واشنطن يتناقض مع طلب التفاوض مؤكدا أن المؤامرة الخارجية فاشلة أمام تماسك الشعب الإيراني. كما شدد الرئيس بازشكيان على العمل بتوصية قائد الثورة الإسلامية وعزم الحكومة لحل المشاكل المعيشية للمواطنين بعيدا عن تسييس الأمور، مشيرا إلى أن لدى حكومته خطط لتوظيف قدرات البلاد المتنوعة لزيادة الإنتاج هذا العام أكثر من العام السابق. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن المنظمة سجلت أكثر من 100 إنجاز علمي وتكنولوجي وصناعي مهم في مختلف المجالات خلال العام الإيراني الماضي. وقال محمد السامي أن المنظمة تمكنت من مواصلة تحقيق نمو كبير في مجال أنشطة التعدين المرتبطة بدورة الوقود، مشيرا إلى نجاح المنظمة في مضاعفة نشاطها في مجال الكشف والاستكشاف والاستخراج مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أنه تم تحسين جودة المواد الصيدلانية المشعة التشخيصية والعلاجية، إضافة إلى تحقيق خطوات كبيرة في مجال الاتصالات والحواسيب وأجهزة الاستشعار، خاصة في قطاعات تكنولوجيا البلازما والليزر. استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون منذ صباح اليوم إثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ نحو 18 شهرا. يأتي ذلك مع استمرار استهداف المنازل والأحياء السكنية والقصف المدفعي المكثف في وقت يعمق فيه الاحتلال وتوغله البري بشكل خاص في رفح جنوبي القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول جثامين 60 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، واستشهد نحو 2300 فلسطيني، فيما أصيب أكثر من 3000 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ استئناف كيان الاحتلال عدوانه الوحشي في 18 من مارس آذار الماضي. حول استمرار الاحتلال الإسرائيلي استهدافه النازحين الهاربين من القصف المكثف والمتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى ما قاله الإعلامي باسل خير الدين.
البخاري وأزنة في خان يونس ومنطقة حيي الشجاعية والمنطار في شرق مدينة غزة، هذه المناطق تشهد قصفا مكثفا ومركزا من الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليل الماضي. النازحين السكان فيها على النزوح إلى المناطق الغربية، كذلك المنطقة الجنوبية لحي زيتون ما يعرف بالمنطقة القريبة بمحور نيت سليم هي أيضا تشهد قصفا مرتزقا المدفعية الإسرائيلية. القذائف المدفعية لم تتوقف طيلة الليلة الماضية من يعني دك المناطق الجنوبية لحي زيتون وكذلك المناطق الشرقية، وعلى طول السياج الفاصل شرق مدينة غزة تشهد تلك المناطق استهدافات متتالية ومتكررة سواء من الطائرات الحربية أو من خلال الطائرات الإصلاعية وكذلك المدفعية الإسرائيلية. بالإضافة إلى كل ذلك فإن مناطق مختلفة من شمال القطاع ومدينة غزة شهدت الليلة الماضية قصفا أيضا من بوارج الاحتلال كمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، شهد قصفا مكثفا وإطلاق نار كثيف من بوارج الاحتلال الحربية على الشريط الساحلي، كذلك أيضا في منطقة غرب بلدة بيت لاهيا لا تشهد قصفا من بوارج الاحتلال الحربية. بالعموم المناطق كل مناطق قطاع غزة بالإضافة إلى المناطق الشرقية إلى منطقة البريج ومخيم والمناطق المختلفة هي تشهد قصفا مركزا في ساعات الفجر الأولى وساعات ربما هذا يعطي إشارة لمدى العمليات التي ينتهيها الجيش الإسرائيلي في المزيد من القتل والمزيد من التسبب بالنزوح في المناطق المختلفة. كل هذه المناطق شهدت القصف بشكل متكرر، وقبل تلك هناك استهداف على مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، هؤلاء الذين كانوا يستعدون للنزوح إلى المناطق الغربية شهد هذا المكان استهدافا من قبل طائرات الاحتلال الاستطلاعية لارتقاء شهيدين شقيقين وهما طبيب ومهندس كما تفيد الأخبار الآنية الحالية، طبيب ومهندس أشقاء يعني تم استعدادهما للنزوح من المناطق الشرقية لمدينة غزة. ربما عشرات الجرحى تصل جثامينهم المستشفيات وتحديدا مستشفى الأهل العربي المعمداني في مدينة غزة، حيث منذ ساعات الفجر تبدأ عمليات الوداع المؤثر بشكل كبير إلى المثوى الأخير ربما لعدد من الشهداء. عدد من الشهداء كان كما لاحظنا هم من الأطفال، ارتقوا الليلة الماضية جراء القصف العنيف على حيي الشجاعية والمنطار وكذلك حي التفاح.
أكدت بلدية غزة أن المدينة تعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توغل قوات الاحتلال في مناطق شرق المدينة وتوقف خط مياه ميكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها الحالية من المياه القادمة من الداخل. وأفادت البلدية أن الخط يمر عبر حي الشجاعية وأنه توقف عن الضخ مساء الخميس الماضي، مشيرة إلى أن طواقم البلدية تجري حاليا اتصالات للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط ومعاينته للتأكد من سلامته، موضحة أن خط ميكروت كان يغذي المدينة بنحو 20% من احتياجاتها قبل بدء العدوان في أكتوبر عام 2023. نفذت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم واعتقال طالت عددا من الفلسطينيين في نابلس وجنين وطول كرم. فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وحي رفيديا غرب المدينة حيث دهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم وسط عمليات تخريب لمحتويات منازلهم. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين بعد اقتحام منازلهم في بلدة بورقين غرب المدينة. إلى ذلك يتواصل العدوان الصهيوني على مدينة طول كرم ومخيميها وسط تعزيزات عسكرية واسعة. وبحسب مصادر فإن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى طول كرم ومخيميها ونشر فرق المشاة بشكل كبير داخل أزقتها وحارتها. شهدت شوارع المدن الكبرى الأمريكية خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في إطار حركة احتجاجية ضخمة تحت شعار ارفعوا أيديكم ردا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وسائل الإعلام أن آلاف المتظاهرين تجمعوا في واشنطن العاصمة في أكبر احتجاج حاملين لافتات كتب عليها ارفعوا أيديكم عن الديمقراطية ولا أحد فوق القانون، فيما تم تنظيم العديد من الخطابات. وأضافت أن حديقة واشنطن سكوير في مدينة نيويورك شهدت مسيرة كبيرة باتجاه المباني الحكومية، فيما شهدت مدن لوس أنجلوس وشيكاغو وميامي مظاهرات تطالب بنزاهة الديمقراطية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:43. الخامسة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:10 يأتيكم اللقاء المباشر معكم على الهواء. في تمام 6:00 نشرة إخبارية مفصلة أخرى، عند 6:10 من هدي المنبر الحسيني. معارج النور عند 6:30، في 6:42 نستمع لتلاوة عطرة من آية ذكر الكريم، وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 6:48. تأتيكم حضارة الإسلام عند 6:51، 7 تماما، ونشر إخبارية أخرى. إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب عند 7:13. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها. أصدقائنا، هل سبق وأخبرتكم والدتكم أنكم عندما كنتم صغاراً رسمتم على الجدران خطوطاً كثيرة، أو مرة بالألوان ومرة بالأقلام؟
وكأن الجميع يا أصدقاء لديه مثل هذه الذكريات، أو قد يحتفظ البعض بأول لوحة رسمها. من هذه اللوحات اكتشف البعض أنهم فنانون،
ومنهم من أصبح رساما معروفا ونال هدايا وجوائز على لوحاته.
أعزائي ستكون كما قلنا قبل قليل حول أهمية مواهب الأطفال.
طبعا مواهب الأطفال متعددة ومتنوعة، ولكن هل تعرفون يا أصدقائنا فوائد مواهب كهذه
وكيف تهتمون بهذه المواهب؟
إذن تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على أهمية هذا الموضوع.
هيا بنا يا أصدقاء. كان هناك يا أصدقائنا صديق محبوب اسمه فرفور. كان فرفور يحب أن يلعب مع أصدقائه دائما، خصوصا عندما يذهبون إلى المسبح ليسبحوا. كان يحب السباحة كثيراً، فهي كانت هوايته المفضلة، لكن أباه كان يمنعه من ذلك
لأنه كان يخاف عليه كثيراً، وبسبب أن يده اليمنى قد كسرت العام الماضي. وفي يوم نادى عليه صديقه صرصور فقال له:
فرفور يا فرفور. فرفور.
نعم فرفور. يا صرصور أنا قادم. نعم
هيا يا فرفور، حاول أن تسرع.
حاضر يا صرصور.
أسرع فأصدقاؤنا ينتظروننا.
فقط ثواني وسأكون حاضرا.
هيا هيا نريد الذهاب إلى المسبح يا فرفور.
حسنا هيا بنا، هيا بنا يا صرصور.
ولكن هل قلت لأبيك أنك سوف تأتي معنا؟
لا.
يا فرفور لما لم تقل له؟
وماذا أفعل يا صرصور؟ أنت تعرف أنه لا يسمح لي، وهو يعرف جيدا إن هوايتي المفضلة هي السباحة. لا أريد أن أتركها، أريد أن أتعلمها جيدا.
طيب
يا صرصور.
طيب يا فرفور، لماذا نفعل؟ فأنت تريد أن تمارس هوايتك، لكنك في نفس الوقت لا تريد أن تخبر أباك، وهذا مخالف لما تعلمناه في درس التربية الدينية يا فرفور، أن نطيع الوالدين.
سوف أقول له بعد أن أعود يا صرصور. فأنا يعجبني أن أمارس هواية السباحة. هيا بنا هيا.
طيب
هيا
هل جلبت الكرة معك؟
نعم
طيب
يا صرصور.
طيب يا فرفور، سوف نلعب الكرة اليوم في الماء.
ولكنني أخاف اللعب في الماء يا صرصور. أنت تعرف أنني لا أجيد السباحة.
لا تخف، سوف تتعلم يا فرفور.
يا صرصور يا فرفور، كيف حالكما؟
بخير بخير يا بطون.
ويك 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 ويك، هل أنتما جاهزان؟
نعم.
ويك 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 ويك،
ولكني سوف لا أتمتع مثلكم.
قلت لك لا تقلق يا فرفور، سوف نعلمك السباحة بشكل جيد.
لا أعتقد أنني سوف أتقن السباحة يا صرصور.
ولماذا يا فرفور؟
أنت تعرف أن أبي يرفض ولا يسمح لي بالسباحة.
ويك 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 ويك، أبوك يخاف عليك كثيرا يا فرفور.
نعم هو يقول إنه يخاف علي، لكني أشعر بالضيق من ذلك يا بطل، ولذلك قررت هذه المرة أن أخرج معكما لأتعلم السباحة.
طيب فلنذهب إلى الآن.
هيا تعال معنا.
وفي هذه الأثناء يا أصدقائنا الحلوين، وبينما كان الأصدقاء فرفور وصرصور وبطوط يتحدثون عن السباحة واللعب في الماء، وصل والد فرفور وقد استمع إلى بعض ما كان يقوله ابنه فرفور، فقال له:
وأين تريد الذهاب اليوم يا فرفور؟
ماذا أبي؟
نعم، ألم تشاهدني وأنا قادم؟ يا فرفور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا أبا فرفور.
وعليكم السلام. إلى أين تريدون الذهاب؟ ها؟
لقد قررنا الذهاب للسباحة.
نعم. لقد قررنا الذهاب للسباحة قليلا.
السباحة؟
نعم نعم، هكذا اتفقنا يا فرفور.
ومن سمح لك بأن تذهب للسباحة يا فرفور؟ ألم تعرف بأن يدك قد كسرت العام الماضي؟ وهي لا تزال ضعيفة؟
عذرا يا أبي، لقد كنت أريد أن أتعلم السباحة.
هيا عد إلى البيت يا فرفور، ريثما تقوى يدك جيدا سأسمح لك بالذهاب إلى المسبح. هيا يا ولدي هيا إلى البيت.
ولكن يا أبي أحب السباحة وأحب أن أتعلمها، ويدي لا بأس بها، إنها قوية. انظر يا أبي.
كما قلت لك يا فرفور ستذهب فيما بعد.
أرجوك يا عمو، إن فرفورا سوف يكون بصحبتنا، لا تقلق لا تقلق.
نعم نعم يا عمو، أنا وصرصور نجيد السباحة بشكل جيد، لا تقلق.
لا لا لا، لا أسمح لفرفور أن يأتي معكما.
وك 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 وك، أرجوك يا عمو أرجوك.
أرجوك يا أبي أرجوك.
لا أدخل يا ولدي، أدخل يا ولدي، أدخل إلى البيت. هيا هيا يا ولدي، لا يعني لا.
وهكذا يا أصدقائنا، رفض والد فرفور أن يذهب ابنه فرفور مع أصدقائه للسباحة، وشعر فرفور باليأس وراح يتربص الفرصة لكي يذهب إلى السباحة لوحده. وفي يوم من الأيام، وعندما خرج الأب من البيت، خرج فرفور بسرعة وذهب إلى النهر.
حاول فرفور أن يغطس في الماء. هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين ماذا حصل لفرفور؟ ها؟ هل تتوقعون أنه استطاع أن يتعلم السباحة لوحده؟ أم ماذا يا أصدقاء؟ تعالوا لنتابع معا بقية أحداث قصة اليوم وصديقنا فرفور.
الحمد لله، إن أبي منشغل اليوم كثيرا. ها؟ سوف أذهب إلى صرصور وبطوط لكي يعلمان السباحة. نعم. آه، ما أجمل الماء، كم أحب السباحة. سوف أغطس في الماء وأحاول أن أحرك يدي مثل ما يفعل صرصور وبطوط. حتما عندما سأحرك يدي فسوف لا أغرق.
فرفور فرفور، ماذا تريد أن تفعل؟
لقد قررت أن أغطس في الماء.
لحظة يا فرفور، لحظة، لا تقفز في الماء بسرعة، فأنت لا تعرف السباحة.
لا تخف يا صرصور، فأنا شاطر جدا. انظر كيف سأغطس في الماء.
لحظة يا فرفور، لحظة. لماذا قفزت في الماء؟
نعم يا أصدقائنا، أصر فرفور أن يقفز في الماء دون أن ينتظر صديقه صرصوراً أن يكون بجانبه لكي يعلمه، فقفز في الماء بسرعة، وكان الماء يجري بقوة في ذلك اليوم. هل تعرفون ماذا حصل لفرفور؟ بكل تأكيد أنتم تعرفون، لكن تعالوا معنا لنستمع إلى ما جرى له.
يا فرفور يا فرفور،
الحقني
يا فرفور،
الحقني بسرعة
يا فرفور، حاول أن تحرك يدك بسرعة، حاول أن تحرك يديك بسرعة، بسرعة يا فرفور.
ما هذا؟ الحقني يا صرصور،
يا فرفور، حاول أن تحرك يديك بسرعة، بسرعة يا فرفور.
يا
إلهي يا إلهي، ماذا نفعل؟
سوف أغرق.
لا يا فرفور، لا لا يا فرفور، لا يا فرفور، تحمل تحمل يا فرفور.
وفعلا يا أصدقائنا الشطار، سبح صرصور بسرعة نحو صديقه فرفور لينقذه.
يدي تؤلمني.
أنا قادم، أنا قادم يا فرفور، أنا قادم، لا تخف يا فرفور، أنا قادم. هيا هيا يا بطوط، هيا بسرعة، فأنت ماهر أكثر مني في السباحة، هيا لننقذ فرفور. هيا يا بطوط، هيا
هيا هيا.
وهكذا يا أصدقائنا، كاد فرفور أن يغرق لولا أن صرصورا وبطوطا قد تمكنا من إنقاذه. لقد منع والد فرفور ابنه أن يمارس هوايته المفضلة، أي السباحة، وذلك كما عرفتم كان بسبب يده التي كسرت في السنة الماضية. ولذلك بقي فرفور لا يعرف طريقة السباحة.
نعم يا أصدقائنا، ولما أراد أن يقفز في الماء لأنه ظن أنه سوف يستطيع أن يتعلم، تعرض للغرق، ولولا بطوط وصرصور لكان فرفور قد غرق. والسبب يا أصدقائي الحلوين أن والد فرفور لم يكن يسمح لابنه فرفور أن يمارس هوايته. ولكن هل تريدون الحق يا أصدقاء؟
الحق أن فرفورا كان المخطئ الأول عندما تعرض للغرق. لماذا؟ لأنه أخفى على أبيه أنه ذاهب إلى السباحة. صحيح أن أباه كان يخاف على فرفور ولم يكن يسمح له بالسباحة لممارسة هوايته، لكن فرفورا كان مخطئا عندما غافل أباه وذهب إلى النهر لكي يسبح، لذلك تعرض للغرق.
وأنتم أيضا يا أصدقاء، عندما تريدون أن تمارسوا هواياتكم عليكم أن تقولوا لآبائكم أو أمهاتكم قبل أن تباشروا في ممارستها، فموافقة الأب والأم مهمة جدا، فهي تمنع عنكم المخاطر، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان. كذلك نطلب من الآباء والأمهات الاهتمام بهواية الأبناء وتطويرها نحو الأفضل.
أكيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
قالت الوردة إني تغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. قد تعلمت العقار من سحابات السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. سر السعادة في قلوب صادقة، إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة، وبها أملأ صدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، فهو الأولى بشكري. هكذا الأخلاق معنا، وبها تنمو الضمائر، وبها الكون تغنى، إنها شمس البصائر. أنا نحو الخير أسري، أغمر الناس بعطري. الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. أستقي كل جلالي من علي والحسين، راح يهفو لظلالي كل من في المشرقين. بعلي زاد قدري، أغمر الناس بعطري.
قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري.
تعرفون يا أصدقائنا أن الرسم هو من أكثر المواهب والفنون القديمة في الحياة البشرية، وقد ظهر ذلك من خلال الرسوم التي وجدت على جدران الكهوف. كيف كانت حياتهم؟ فكانت لغتهم عبارة عن رسومات.
نعم يا أصدقائنا، واستمر الأمر في مختلف الحضارات. لابد يا أصدقائنا الحلوين أنكم قرأتم مثلا عن الكتابات المصرية، فقد كانت عبارة عن رسوم مختلفة. من هذه الكتابات أخبرونا عن حياتهم وقوانينهم.
إذا انتقلنا يا جنان نعم. ويا أصدقائنا إلى عصرنا الحالي، نجد أن الرسم يسبق الكثير من الأعمال، فأي تصميم يبدأ بالتخيل والرسم، وقد يضطر الشخص ليمحي ويعيد الرسمة مئات المرات حتى يصل للشكل الذي يريده.
نعم يا أصدقائنا، وقد تطور كثيرا وأصبح له تقنيات كثيرة. الرسم يا أصدقائنا الحلوين هو موهبة وفن جميل ويستحق التجربة والمحاولة، أليس كذلك؟
نعم. استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحب الرسم جدا، واكتسبت هذه الموهبة من عمتي وهي تحاول أن تساعدني، ودائما لوحدي أحاول الرسم. وأجمل لوحة رسمتها عبارة عن غابة وعن طبيعة خلابة مع أنهر وأشجار وأزهار. أحببت هذه اللوحة جدا، وأنا دائما ألون لوحتي بعدة ألوان لأني لا أحب أن تكون لوحتي في لون واحد. وشكرا لكم، منتظر أثير من العرام.
فن الرسم يا أصدقائنا، نرى أن هناك الكثير من المراكز التي تقوم بتعليمه وتدريب الأشخاص من عمر صغير حتى يصبحوا محترفين عندما يكبرون.
نعم يا أصدقاء، فكثير منهم لم يكونوا يعرفون أنهم فنانون حتى حاولوا وعندها بدأت موهبتهم.
وإذا اكتشفتم يا أصدقائنا أن لديكم هذه الموهبة، لا تترددوا أبداً في المشاركة في المسابقات التي تقام في مدرستكم أو المراكز الثقافية.
فلا تترددوا يا أصدقاء في المشاركة بهذه المعارض المفيدة.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟ حمار جحا فأخذ يصيح وهو يسأل الناس عنه، ضاع الحمار ضاع الحمار والحمد لله. قيل له، فهل تحمد الله على ضياعه؟ قال، نعم، لو أنني كنت أركبه لضعت معه ولم أجد نفسي.
كان هناك رجل يقدم لدجاجته ماء ساخنا. سأله صديقه: لماذا تقدم ماء ساخنا وليس باردا؟ فأجاب الصديق: حتى يأتي البيض مسلوقا.
أصدقائنا، اسعوا دائما تجربوا وتحاولوا الرسم، ولا تترددوا في المتابعة مع معلمين مختصين.
فقد يوصلكم الرسم يا أصدقاء لنشر الفن الجميل أو التصميم العمراني أو حتى اختراع أجهزة جديدة إذا دمج الرسم مع العلم.
أو يمكن حتى لمحبي الكمبيوتر أن يتعلموا الرسم باستخدام التقنيات الحديثة ويصمموا كرتونا يتحدث عن المسلمين ورحمة نبيهم ودينهم
ليعرفه العالم أجمع. أكيد. فحاولوا يا أصدقائنا، ومنا الدعاء لكم بالتوفيق إن شاء الله. والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد القوارير في لعبة البولينج 10 قوارير؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن مدينة الخليل في فلسطين تحوي قبور عدد من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كالنبي يوسف ولوط ويعقوب وإسحاق عليهم السلام أجمعين؟
تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط ليلاً خاصة في فم الشخص النائم، ولذلك ينصح بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون قبل النوم؟
أهلاً بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معاً إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أصدقائنا الحلوين، بعد أن أتم سليم مشاهدة فيلم وثائقي عن صيادي السمك، صاح بأعلى صوته: لقد قررت أن أصبح صياد سمك! لقد قررت أن أصبح صياد سمك!
نعم يا أصدقائنا، وصل الخبر الرهيب إلى المدرسة، فلم يتقبله أحد من زملائه، حتى كامل الذي كان يهوى صيد السمك. ضرب كريم يديه كفا بكف وقال: لقد حار سليم وحيرنا معه. الأسبوع الماضي قال لنا إنه يريد أن يصبح ميكانيكيا، والبارحة قال إنه يريد أن يكون رائد فضاء، واليوم يغير رأيه بكل بساطة. هذا غير معقول.
فقال كامل يا أصدقاء: يغير رأيه لأنه أصلا ليس مقتنعا بهذه المهن، فلا تستغربوا إن جاء غدا وقال إنه سيصبح خبازا أو حدادا. فقال كريم: سنتظاهر بأننا لم نسمع الخبر حتى نتيقن من صحته.
وفي اليوم التالي عندما ذهب سليم إلى المدرسة، قال لأصدقائه: أتدرون ما جديد الساعة؟ أجاب كريم: تريد أن تصبح ساعاتيا؟ قال سليم باعتزاز: بل صياد السمك. فقال كامل: ليس من السهل أن تصبح صيادا، وأنا أؤكد لك أنك سوف تغير رأيك عما قريب.
نعم يا أصدقائنا، عاد سليم إلى منزله وهو في قمة التعاسة والإحباط. لاحظت أمه تعبير وجهه المعبرة والناقلة لما يدور في خلده. استفسرت والدته عن السبب، فأخبرها بما حدث معه في المدرسة. ابتسمت أم سليم ابتسامة صغيرة ثم قالت:
أنت إذن لا تفرق بين المهنة والهواية.
فقال سليم: وما هي الهواية؟ أجابته أمه:
الهواية شيء تهوى، مثل صيد السمك وصنع الأشياء الميكانيكية وغيرها كثير، ولكنك يجب يا بني أن تمارسها بطيب خاطر.
وهنا يا أصدقائنا صاح سليم في سرور: وأخيرا وجدتها.
ومن ثم يا أصدقاء قرر سليم ألا يغير هواياته كل مرة، وأن ينتقيها بدقة وتركيز. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. صبر ونصر، دروس من كربلاء. سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله معنى للصبر ويذكر ثماره الدنيوية والأخروية، ثم ينتهي إلى القول: الصبر هو الذي يعطينا الطاقة والقوة والقدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو مشاكل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. في الأحاديث الشريفة يروى عن الرسول أنه يقول: إن النصر مع الصبر، أي بدون الصبر لا يتحقق النصر. وفي قراءة للواقع نجد أن المقاومة في لبنان إنما انتصرت بالصبر، بصبر شعبنا من أهالي القرى والمدن الذين هجروا وقصفت بيوتهم والذين عاشوا عشرات السنين على خطوط التماس، وبصبر المجاهدين وصبر عوائل الشهداء وصبر الجرحى وعائلاتهم وصبر الأسرى والمعتقلين في السجون وعائلاتهم، صبر كل هؤلاء على الصعاب والتحديات رغم الحرب الأمنية والعسكرية والتدميرية والنفسية والترهيبية والتخذيلية الكبيرة التي كانت تخاض ضدهم. فلأن المقاومة ورجالها المقاومين صبروا، ولأن بيئة المقاومة صبرت واحتضنت وواصلت الصبر، كانت كل هذه الانتصارات. والصبر هو مفتاح الفرج، وبه يتحقق النجاح والظفر، ويحل الرضا والطمأنينة، وتدرك معالي الأمور. فالساعي إلى بلوغ مستوى علمي معين، والساعي إلى تحصيل رفاه مجتمعه وحل مشكلاته، والساعي إلى الدفاع عن وطنه في مواجهة أعتى الطغاة من أجل الكرامة والسيادة، فكل هؤلاء لا يفلحون إلا بالصبر. والصبر يخفف المحنة ويهون الهموم والمصائب، وهو كما ورد أعون شيء على الدهر، أي هو أكثر ما يعيننا على دهرنا وتحدياتنا. ما مر إلى الآن كان فيما يخص ثمار الصبر في البعد الدنيوي، وأما في الآخرة فإن هناك آيات كثيرة قرآنية تشير إلى عظيم ما سيجزي الله سبحانه وتعالى الصابرين به، وعظيم ما أعد لهم بما صبروا من جنة ونعيم. ولكن نكتفي بذكر آية واحدة، قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر الآية العاشرة. وهذا أمر جد عظيم، فمن كان من فئة الصابرين فإنه لا ينشر له كتاب، ولا ينصب له ميزان، ولا يحاسب، ويقال له تفضل إلى جنان الخلد لتوفى أجرك كاملا غير منقوص. وقد أشارت لهذا المعنى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله يقول: إذا نشرت الدواوين يوم القيامة ونصبت الموازين، في تلك المحكمة المحيطة بكل تفاصيل حياة الإنسان من لحظة التكليف إلى لحظة خروج الروح من الجسد، وحيث لا إمكان للتزوير أو الإنكار أو الكذب، حيث تشهد عليك الأرض والسماء والجدران، ويداك ورجلاك وجلدك ولسانك وعيناك، الذي ينجينا في هذا الموقف العظيم بحسب النبي يقول: لم ينصب لأهل البلاء ميزان، والمقصود طبعا أهل البلاء الذين صبروا للذين سقطوا وأصبحوا عملاء وخونة وفاسدين ومفسدين ولصوصا ومجرمين وقتلة وتجار مخدرات ومشيعين للفحشاء والمنكر في مجتمعهم، ولم ينشر ديوان ثم تلا هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصانيف الصبر. وفي تفصيل الكلام على موضوعة الصبر، فإن الروايات الشريفة صنفت الصبر إلى عناوين هي: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المصيبة. وبرغم وضوح معنى كل واحد من هذه العناوين، إلا أنها تحتاج بعض تبيين. فلو أخذنا مسألة الصلاة، فإن نجد أن الالتزام بموضوع الصلاة في بدايات التكليف أمر يحتاج إلى جهد خاص. نعم، قد يصبح فيما بعد أمرا مألوفا يقوم به الإنسان بشكل تلقائي، ولكن الكلام في البدايات. فالالتزام بأداء الصلوات الخمس بشكل يومي، وخصوصا في أول وقتها، وبالأخص صلاة الصبح، هذا الالتزام يحتاج إلى الصبر. وكذلك الصوم، فإنه يحتاج إلى الصبر خصوصا في أيام الصيف وساعات النهار الطويلة. وكذا أداء مناسك الحج والجهاد في سبيل الله، فكل ذلك يحتاج إلى الصبر. أن يبذل المرء ماله في موارده الشرعية وما هو حق لله عليه من خمس وزكاة، فهذا يحتاج إلى جهد وصبر. فكل ما مر هو من مصاديق العنوان الأول، وهو عنوان الصبر على الطاعة. فأداء الطاعات والتكاليف الإلهية يحتاج إلى كثير من الصبر. وأما العنوان الثاني وهو الصبر على المعصية، فذاك أن ترك بعض المعاصي لفئة من الناس يعتبر أمرا صعبا ولا يتيسر إلا بالصبر عليه. فترك الغيبة مثلا فيه مشقة كبيرة عند بعض من اعتادها فيلزمه الصبر، وترك الكذب عند من عود لسانه الكذب كذلك يلزمه الصبر. وكذا كف النفس عن اتباع الشهوات المحرمة يلزمه كثير من الصبر، خصوصا عند من لا تتيسر له طرق الحلال ويجد طريق الحرام مفتوحا أمامه لإشباع رغباته وغرائزه، فإن اجتناب هذا الطريق هو أمر مستصعب لا يتيسر إلا بالصبر. فالصبر من أهم المعينات في الابتعاد عن المعاصي. وأما العنوان الثالث وهو الصبر على المصائب، بمعنى تحملها وعدم الانكسار أمامها، فمعناه واضح ويعيشه كل فرد منا. فتحمل فقد الأعزة والأحبة وارتقاء الشهداء ومصائب الجرحى والفقر والجوع وشظف العيش وغيرها من المصائب التي تعم بلدنا ومنطقتنا بل وعالمنا، فهذه كلها من المصائب التي يحتاج الإنسان في مواجهتها إلى الصبر. Thank you.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب
من كلامك ألف
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن طهران تريد حوارا متساو وترفض لغة التهديد. عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة والاحتلال يوسع عدوانه. أزمة عطش كبيرة في قطاع غزة بعد توقف خط مياه رئيسي عن العمل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد حوارا من موقف متساو خال من التهديد، وانتقد بازشكيان